بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد قطاع الطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب حد قطاع الطريق. هذا الباب يشتمل على حد من حدود الله عز وجل التي ثبتت بدليل الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله. وهذا الباب مناسبته للباب الذي قبله أن حد السرقة اعتداء على الأموال، وحد الحرابة وقطع الطريق فيه اعتداء على الأموال واعتداء على الدماء والأنفس واعتداء على الأعراض واعتداء على أمن الناس، وذلك بتخويف السبل. فإما أن تكون المناسبة خاص مع خاص، بأن ننظر إلى أن حد السرقة اعتداء على الأموال، وقطع الطريق الغالب فيه طلب المال، فناسب أن يذكر الحد الأكبر بعد الحد الأصغر، لأن الحرابة أكبر من السرقة. وإما أن يقال إن حد الحرابة أشمل فيصبح عام بعد خاص، فيصبح حد الحرابة عاما بعد خاص، الخاص السرقة وهي اعتداء على الأموال، وقبلها جريمة الزنا والقذف وغيرها من الاعتداءات. فبعد أن بين الحدود الخاصة بالأموال بالسرقة وبالعقل، جناية على العقل كحد شارب الخمر، والجناية على الأعراض من القذف وحد الزنا، شرع في بيان الحد الذي يجمع أكثر من حد وأكثر من عقوبة، وهو حد قطع الطريق أو ما يسمى بحد الحرابة. وكلتا المناسبتين صحيحة، ولا شك أنه من دقة المصنف رحمه الله أن يذكر حد الحرابة بعد الحدود الخاصة، ومن دقتها أن يراعي المناسبة بين حد السرقة في الجناية على الأموال وحد قطع الطريق. اختلفت عبارات العلماء رحمهم الله في هذا الباب، منهم من يقول باب حد قطع الطريق وقطاع الطريق، ومنهم من يقول باب الحرابة. والحرابة مأخوذة من الحرب، وهي ضد السلم، ومن عبر بالحرابة راعى نص الكتاب وتأدب مع الكتاب، لأن الله تعالى قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فوصفهم بكونهم محاربين. ولأن هذه الجريمة لا يمكن أن تكون إلا وفيها صفة المحاربة لجماعة المسلمين وأفرادهم والخروج عليهم بما فيه خوف وضرر وأذية، وليس المراد به خروج البغاة، وإنما لا تكون جريمة إلا إذا اشتملت على صورة مخصوصة، وهو ما سنذكره إن شاء الله من الشروط المعتبرة لكي نحكم بأنها جريمة حرابة. فالذين عبروا بالحرابة راعوا لفظ القرآن، والذين عبروا بقطع الطريق راعوا أيضا وصف لوط عليه السلام قوما قال: تقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فكلا التعبيرين صحيح، ولكن التعبير بالحرابة فيه نوع من العموم، وذلك إذا قلنا إن الحرابة لا تختص بخارج المدن، ويمكن أن تقع الحرابة داخل المدن في الجرائم المنظمة، والعصابات المنظمة أو حتى الاعتداء الفردي المسلح الذي يكون جهارا وتخويفا للناس علانية كما سيأتي. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن الحرابة لا تختص بالصحراء ولا تختص بالبحر كما في قرصنة البحار، ولكنها يمكن أن تكون داخل المدن، وهذا تترتب عليه مسائل، لأن عقوبة الحرابة عقوبة قوية، حتى ولو سامح أهل الحقوق فإنها لا تسقط، وينفذ الإمام والسلطان ينفذ حكمها وينزل العقوبة ولو سامح أهل الحقوق. وحينئذ أي شيء تعطيه حق الحرابة فهو أمر عظيم، وليس بالسهولة من السهولة بمكان الحكم على أي جريمة أو أي جماعة أو أي أفراد بأنهم محاربون لله ورسوله. ومن هنا وضع العلماء الضوابط، فالتعبير بالحرابة فيه شمولية وعموم أكثر من التعبير بقطع الطريق، لأن التعبير بقطع الطريق يشعر بأن الحد متعلق بالاعتداء في الصحراء دون المصر ودون المدن، وهذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله على تفصيل عندهم ما هو ضابط المدن ومتى يكون تكون الجناية داخل المدن ولو كانت مسلحة ليست حرابة، ومنهم من يفصل في هذا ومنهم من يطلق. الشاهد عندنا أن من عبر بالحرابة يمتاز بأمرين فيه ميزتان: الميزة الأولى مراعاة لفظ القرآن، والثانية أنه أشمل وأعم، إذ لا يشعر باختصاص العقوبة والحد بالجناية في الصحراء دون البنيان. يقول رحمه الله: باب حد. الحد تقدم معنا تعريفه لغة واصطلاحا، ولما كانت هذه أن هذا المصطلح يطلق على العقوبات المقدرة شرعا، ومن هنا لما كانت الحرابة مقدرة من الله عز وجل وجعل فيها القتل عقوبة، وجعل فيها مع القتل الصلب للمقتول إذا للجاني والمقتول للجاني، وجعل فيها قطع اليد والرجل من خلاف، وجعل فيها النفي من الأرض، وكلها عقوبات حددها الشرع وعينها وقصدها، ومن هنا وصفت بكونها حدا. وقطاع جمع قاطع، وأصل القطع ضد الوصل. قالوا إن الناس يسافرون ويخرجون إلى في السفر قاصدين المدن وقاصدين أماكن مخصوصة، فإذا حصلت الحرابة قطع المحارب عليهم سفرهم وقطع عليهم طريقهم، فوصفت بكونها قطعا للطريق وقطعا للسبيل. والطريق سمي بذلك لأن الناس تطرقه بالنعال، أو يسمع فيه طرق الناس، لا طرق النعال من الإنسان إذا سلكه. والطريق والسبيل معناهما واحد، وقيل السبيل للمعنويات والطريق للمحسوسات، وإن كان قد جاء في القرآن وتقطعون السبيل، وهذا يدل على أنه يطلق على المعنويات كما يطلق على المحسوسات كما يطلق على المعنويات. قال تعالى في إطلاقه على المعنويات: إنا هديناه السبيل، يعني سبيل الخير والشر، ألهمناه إما شاكرا وإما كفورا. وهذا من إطلاق السبيل إطلاقا معنويا. وقوله رحمه الله: باب حد قطاع الطريق، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بحد قطع الطريق وما جعله الله من عقوبة لهذه الجريمة. والأصل في ذلك كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل آيتي المائدة، وهي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه الآيتان هاتان الآيتان نزلتا في إثبات عقوبة الحرابة وإسقاط عقوبة الحرابة. فالآية الأولى إثبات لعقوبة المحاربين وقطاع الطرق، والآية الثانية في إسقاط الحد عنهم وذلك بتوبتهم قبل القدرة عليهم. فبين الله سبحانه وتعالى شرعية هذا الحد، وسيأتي إن شاء الله هل الآية للتخيير يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هل أو هنا للتخيير وأن الأمر راجع للإمام والوالي ينظر الأصلح، أم أن أو هنا للتنويع على حسب الجرائم التي تقع من هؤلاء الذين اعتدوا على سبل المسلمين فقطعوها وأخافوها ومنعوا الناس من مصالحهم وأرعبوا الناس وأدخلوا الخوف عليهم، هل هي عقوبة تختلف باختلاف جرائمهم فيكون القتل لمن قتل والصلب لمن قتل وسرق؟ على تفصيل سيأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى في موضعه. أما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن أناسا من عكل أو عرينة قدموا المدينة فاجتووها، يعني أصابهم الجوى، والجوى نوع من الأمراض يأتي الإنسان عند اختلاف الطعام عليه واختلاف المكان والبيئة، فأصابهم الجوى فقال فاجتووا المدينة، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة، فخرجوا إلى إبل الصدقة، فلما صحوا والعياذ بالله ووجدوا العافية قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل، فجاء الصارخ في أمرهم إلى المدينة فما غابت الشمس حتى أتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم، أمر بالمسامير فأحميت بالنار، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم سمر أعينهم بمسامير من النار والعياذ بالله. قيل وهذا هو الصحيح إنهم فعلوا ذلك بالراعي، وأنهم سمروا عين الراعي فسمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وهذا هو الصحيح والرواية في هذا الصحيحة. ثم تركوا في الحرة وهي من حرار المدينة، المدينة لها حرتان والظاهر أنها حرة الوبرة وهي الأقرب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الأقرب لتنفيذ الحد فيها، فتركوا بالحرة يستسقون فلا يسقون حتى هلكوا. قال الراوي فلقد رأيت عن أنس رضي الله عنه لقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفمه من شدة العطش. وهذه هي الشريعة التي وضعت الحزم في موضعه ووضعت الرفق في موضعه والرحمة في موضعها، وحينئذ أعطت الناس حقوقهم. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت حد الحرابة كما أثبتها القرآن. واختلف العلماء رحمهم الله هل نزول الآية في المائدة سببه هذه القصة؟ من أهل العلم رحمهم الله من قال إن سبب نزول هذه الآية قصة العرنيين، وحينئذ تكون نازلة في قوم خاصين وينظر إلى عموم لفظها، لأن اللفظ عام إنما جزاء الذين يحاربون وهذا فيه عموم، وبناء على ذلك تكون نازلة في المسلمين. قيل إنهم ارتدوا وهذا أحد الأوجه فتصبح نازلة في أهل الردة وهو الوجه الثاني في سبب نزول الآية، وقيل إنهم كانوا على الإسلام ولكنهم والعياذ بالله بطروا النعمة وكفروا نعمة الله عز وجل عليهم مقابل المعروفة بالإساءة، فتكون حينئذ مشروعة في المسلمين. ومن أهل العلم رحمهم الله من قال إن الآية لم تنزل في العرانيين، وإنها نزلت بعد العرانيين، وهذا يترتب عليه أمر، وهو إذا قلنا إن تسمير العين والتمثيل بهم لم يكن بسبب أنهم فعلوا ذلك بالراعي، فحينئذ يكون ناسخ للمثلى ويكون لها حكم خاص. وهذا القول اختاره جمهور العلماء أن الآية نزلت عموما، والقول بأنها نزلت في العرانيين قال به أنس بن مالك وقتادة بن دعام السدوسي الإمام المشهور، ومذهب الجمهور على أن الآية عامة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزلها للمسلمين تشريعا لهذا الحد. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على اعتبار عقوبة الحرابة، وإن كانوا قد اختلفوا من هو الذي يمكن أن نصفه بكونه محاربا قاطعا للسبيل، ومن الذي لا يمكن وصفه بذلك، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما تيسر منه. يقول رحمه الله: باب حد قطاع الطريق. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعقوبة قاطع الطريق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
ذكر المصنف رحمه الله شرطين هامين لا بد من توفرهما لكي نحكم بجريمة الحرابة. الشرط الأول التعرض للناس بالسلاح، أن يكون معهم سلاح، وحينئذ يصدق عليهم أنهم حاربوا الله ورسوله. والشرط الثاني أن يكون هذا الفعل منهم جهرة لا سرا وخفيا، فلا بد من وجود هذين الشرطين. فإذا تحقق هذان الشرطان لم يلتفت إلى كون جريمتهم داخل المدن أو خارج المدن، ولم يلتفت لكون الجريمة صادرة من جماعات أو أفراد. وعلى هذا فتشمل الحرابة جرائم الجماعة وجرائم الأفراد، وفي جرائم الجماعات تشمل العصابات، وتشمل الاتفاق من الجماعة دون وجود تعصب. وتوضيح ذلك أن الحرابة يمكن أن تكون بالجماعة إذا كانت قد نظمت ورتبت وخططت للاعتداء على مال أو على نفس أو على عرض لمسلم أو على ذي حرمة كالذمي، فإنهم إذا خططوا لذلك فهي جريمة تسمى جريمة منظمة. الجريمة المنظمة يدخل فيها ما لا يدخل في فعل الأفراد، ولذلك يدخل في الجريمة المنظمة المخطط والمنفذ والمدبر. فلو أن جماعة اجتمعوا وخططوا للهجوم على جماعة من المسلمين أو على متاجر أو على أسواق أو على محلات أو على دور فيها أعراض وفيها حرمات بقصد قتل من فيها، هذه حالة وهو قصد القتل، أو قصد ضربه وأذيته، هذه حالة، أو قصد الاعتداء على الأعراض كما في المجموعات إذا سارت بتنظيم وتخطيط لأماكن تجمع النساء من أجل فعل الفاحشة والاعتداء على ذي الحرمة من النساء، كل هذا يستوي فيه من ينفذ ومن يخطط. فلا يختص الحكم في الجماعات المنظمة بمن ينفذ، بل إن الذي يدبر ويخطط قد يكون أشد جرما وأعظم بلاء من الذي ينفذ. حتى إن الجريمة لربما لم تقع ولن تقع إلا إذا وجد من يعرف بعض الأسرار وبعض الوسائل وبعض الطرق التي يمكن أن يتوصل بها المجرم إلى جريمته. ومن هنا في عصرنا الحاضر يمكن أن تلحق أنه لو اجتمعت عصابة على الهجوم على محل تجاري أو مركز تجاري داخل المدن أو في الاستراحات كما في المحطات والصحاري، واحتيج مثلا إلى فك رموز لأجهزة إلكترونية أو أجهزة معقدة، فجاء إنسان عنده خبرة وعنده معرفة وخطط لذلك وأعانهم عليه، فهو شريك لهم وهو محارب، وهم في الفعل هم الذين ينفذون. ففي الواقع لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذه الحرمة من الدماء والأموال والأعراض لولا هذا التدبير. كذلك لو خان الخائن، فتدخل في الجرائم المنظمة خيانة الخائن، مثل أن يكون قائدا لنساء حرمة من حرمات المسلمين يؤتمن عليها، يوصلهم إلى مكان خارج المدن فيتفق مع هذه العصابة أو مع هذه المجموعة، فهذه جريمة منظمة مرتبة. مذهب طائفة من العلماء أن هذه الجرائم للجماعات المنظمة يستوي فيها المدبر والفاعل المنفذ، فكلهم سواء. يستوي أيضا فيها العاقر مثل من يحمل السلاح ومن ينفذ الجريمة بالفعل، فإذا هجم هؤلاء بسلاحهم على محل فحمل أحدهم السلاح حتى لا يتحرك أحد، وقام الآخر بفتح الخزانة، أو قام الآخر بالزنا والعياذ بالله، أو قام الآخر بربط المجني عليه أو نحو ذلك من الأذية، فحامل السلاح لم يفعل فعل الجريمة، لم يفعل الجريمة من القتل أو السرقة، ولكنه يعتبر في حكم الفاعل. أيضا يدخل بهذه الجماعات العصابات المنظمة بالرد، وهو ما اختلف فيه العلماء والجمهور على أن الرد والحماية للعصابات المنظمة حكم الجريمة نفسها. فلو مثلا كانت العصابة تتكون من مجموعتين، مجموعة تحرس وتكون قبل الجريمة أو تحرس بعد الجريمة رد وحفظ لمن يفعل الجريمة، فمذهب الصحيح من قوله العلماء رحمهم الله أنهم يدخلون في ذلك وأنهم محاربون. كذلك تكون من الجماعات غير المنظمة، الجماعات غير المنظمة وهو ما يسمى بالاتفاق، ويكون كثيرا ما يقع في أهل الشر. لو أن شخصا خرج مع عائلته بسيارة إلى مسافر ونزل في موضع في الصحراء فيه مجموعة من الأشرار، أو نزل في محطة واتفق مع مجموعة من الأشرار، فجاء أحدهم ووقف في وجه هذا الرجل، فإنه لما وقف يريد أن يعتدي على عرضه جاء البقية من أصحابه الأشرار ووقفوا معه وهجموا على هذا الرجل واعتدوا على عرضه على دمه على ماله. هذه جريمة غير منظمة وغير مرتبة، لكنها في حكم الجناية الواحدة. يستوي أن يجتمعوا بتدبير وتخطيط وترتيب للهجوم وترتيب للفرار وتغطية للجريمة بعد فعلها، وبين أن يقوموا بذلك الفعل اتفاقا، اتفق رأيهم على الشر سواء كانوا مع بعضهم أو كانوا متجانسين، مروا على هؤلاء وجدوهم يضربون الرجل أو يعتدون على عرضه فنزلوا وفعلوا معهم فعلتهم، فهم سواء وحكمهم حكم المحاربين سواء. هذا بالنسبة للجماعات. تدخل فيها الجماعات اللي هي العصابات المنظمة كما هو موجود في الأزمنة والعصور على اختلافها، وتدخل فيها الجماعات غير المنظمة التي تحصل اتفاقا بالتواطؤ على الشر ومحبة الشر والتشوف للشر وأذية الناس وانتقاص حرمات المسلمين وعدم البلاء المبالاة بها والاستخلاف بها. كذلك أيضا تكون انحرابة من الفرد، فكما تقع من الجماعة تقع من الفرد. فلو أن رجلا أشهر سلاحه على رجل مسافر وقال له أعطني مالك، أو أشهر سلاحه وأخذ ما في جيبه، أو أشهر سلاحه وأخذ بضاعته من سيارته، أو أشهر سلاحه واعتدى على حرمة موجودة في السيارة أو اعتدى على الرجل في حرمته رجلا كان أو امرأة أو اعتدى على الأطفال تحت تهديد السلاح فإنها حرابة. إذن لا تختص الحرابة بالفرد ولا بالجماعة، وإنما هي عامة شاملة لحمل السلاح تهديدا للوصول إلى جريمة، سواء كانت بالاعتداء على النفس أو على الحرمات من الأعراض أو الدماء، ولو كانت إخافة، مجرد الإخافة. قال: هم الذين يعرضون للناس بالسلاح. يشترط وجود السلاح في قول بعض العلماء، والجمهور على أنه لا يشترط السلاح، وأن العبرة بوجود الضغط والقوة والقهر. وتفصيل المسألة: قوله بالسلاح يستوي أن يكون قديما أو حديثا. ففي زماننا حمل السلاح مثل المسدسات والرشاشات والقنابل اليدوية ونحو ذلك من المتفجرات وتلغيم الأماكن، كل هذا يعتبر من الحرابة. هذا بالنسبة لحمل السلاح من صوره في العصر الحاضر. في العصر، في الأسلحة القديمة اللي تسمى بالأسلحة البيضاء، لو حمل السيوف أو الخناجر أو الصواطير، هذه كلها تعتبر من السلاح عند العلماء رحمهم الله. فلو أخاف السبيل بحمل السيوف أو حمل السكاكين أو الخناجر أو الصواطير، أو شخص واحد حمل ساطورا فأرعب حافلة في سفر، أو دخل على محل تجاري جهرة حاملا للساطور أو السيف وأخذ وفعل ما فعل، هذا كله يعتبر حرابة، يستوي أن يكون سلاح قديما أو جديدا. إذا كان بدون سلاح، قال: الضرب واللكز واللكم، وهذا نص عليه بعض العلماء رحمهم الله. وفي زماننا إذا كان يحسد بعض الأعمال الهجومية التي يخيف بها السبل، فإنه إذا كان يحسن الضرب بيديه أو رجليه وأرعب من في الحافلة بذلك، أو أرعب من في المحل التجاري بذلك وهدده وخوف أو بالخنق خنقه، كل هذا يعتبر من الحرابة. إذن المصنف يشترط وجود السلاح، وعلى هذا الشرط إذا لم يوجد السلاح فليست بحرابة. لكن من العلماء من قال: السلاح وما في حكمه، وهذا المذهب أقوى، وقوله بالسلاح. الأصل أن حمل السلاح لا يكون إلا في الحرب، وانظر كيف دقة العلماء رحمهم الله، أن حمل السلاح لا يكون إلا لشخص يحارب. فإذا جاء هذا الشخص والعياذ بالله، أو جاءت هذه المجموعة حاملة للسلاح على المسلمين في أسفارهم، أو حاملة للسلاح على المسلمين في بيوتهم ومساكنهم ومحلاتهم التجارية، فقد أعلنوا الحرب على المسلمين، فهي محاربة. وإن كانت لا تأخذ حكم الحرب العامة، لكن انظر كيف الشريعة نزلت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل السلاح، من حمل علينا السلاح فليس منا. لا يمكن أن يكون من المسلم أن يحمل على أخيه المسلم السلاح. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالله. فإذا هذا أمر عظيم، ولذلك عظمت الشريعة حمل السلاح على المسلم، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حمل السلاح على المسلم فليس منه، فاشترطوا لكي يكون محاربا أن يحمل السلاح على المسلمين. وهذا كما ذكرنا على التفصيل، يستوي فيه القديم ويستوي فيه الجديد، والقاضي ينظر في الجريمة والحادثة ونوعية السلاح الموجود فيها. إذا كان يشترط السلاح نظر فيه وحكم بكونه حرابة، وإلا لم يحكم بكونه حرابة. والصحيح أن التخويف بالسلاح وما في حكم السلاح واحد. ومن هنا العصا، لو حمل العصا أو حمل الحجارة نص طائفة من العلماء على أنها حرابة، فقد يفعل الحجر ما لا تفعله السكين، وقد تفعل العصا ما لا يفعله السيف، ولذلك لا يختص الحكم بالسلاح المقصود عينا. فلو أنهم هجموا على حافلة وحمل كل واحد منهم حجر، أو حمل شخص منهم حجرا وهدد صاحب الحافلة أن ينزل، أو المرأة أن تنزل، أو دخل على بيت وحمل معه حجر فهدد رب البيت واعتدى على عرضه أمام يعني جهرة، أو اعتدى على مالي، أو اعتدى على حرمة من حرماتي، كل هذا يعتبر حرابة. فبين المصنف رحمه الله اشتراط السلاح، والصحيح أن السلاح وما في حكمه سواء. نعم.
في الصحراء أو البنيان
نعم أكمل.
فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
الشرط الثاني المجاهرة، أن يكون هذا الاعتداء على سبيل الجهر والعلانية لا سرا وخفيا. ولذلك من جاء خفية وسرق من محل تجاري، أو سرق من خزينة أو من بنك أو من مصرف خفية، فهو سارق، وتقدم معنا حكم السارق. يشترط أن يكون جهارا، والجهر يكون تحت القهر والتهديد. فلو كان جهارا بسرعة، يعني اختطف المال من الرجل وهرب دون تهديد بالسلاح ودون هذا، هذا مختلس ومنتهب، وهذا ليس عليه قطع، وقد تقدم معنا بيان حكمه. وانظر كيف الشريعة تفصل في كل جناية وجريمة بما يليق بها وتعطيها حقها وقدرها. ومن هنا إذا كانت الجريمة بالاعتداء على المال سرا فهي سرقة إذا تحققت فيها شروط السرقة، إذا كانت علانية يفصل فيها. إن وقعت علانية تحت قهر ووطأة السلاح والتخويف فهذه حرابة. بيّن المصنف رحمه الله أنها حرابة سواء كانت داخل المدينة أو خارجها، وإن كانت جهرا أمام الناس ولكن ليست تحت وطأة السلاح، مثل ما يقع الآن، يعني الشخص يكون سريعا فيخطف من الرجل شنطته، أو يخطف من الرجل محفظته، أو يخطف من الرجل مالا أو كتابا أو شيئا في يده ذا قيمة ثم يفر، هذا ليس بسارق وإنما هو منتهب ويأخذ حكم الانتهاب. لكن لو أنه هدده وأرعبه وخوفه فهذا التهديد قلنا إنه ينتقل أو تنتقل به الجريمة إلى الحرابة، وحينئذ يأخذ حكم المحارب. اشترط العلماء رحمهم الله أن يكون علانية، والمصنف رحمه الله يختار أن هذه الجريمة تقع داخل المدن في البنيان كما تقع في الصحراء. كل العلماء متفقون على أنها لو وقعت في الصحراء خارج المدن وكانت على مسافة، يعني بحيث لو صرخ الصارخ لا يسمعه أحد ولا يمكن إن جاء نجاته أو استغاثته، اتفقوا كلهم على أنها حرابة، سواء كانت في الصحراء البر أو كانت في البحر مثل قرصن البحرية بالاعتداء على السفن والبواخر التجارية واختطافها أو أخذ ما فيها تحت وطأة السلاح، هذا كله حرابة. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يشترط أن تكون في الصحراء، وهذا هو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى عمم في الآية الكريمة ولم يخص الحكم بالصحراء. وإذا قيل أن سبب نزولها في العرانيين وفعلوا هذا في إبل الصدقة وإبل الصدقة كانت بعيدة، فجوابه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وثانيا أن العلماء لم يتفقوا على أن الآية المقصود بها العرانيون، ومن هنا يقوى القول بأن الحكم لا يختص بالصحراء. وبناء عليه فالاعتداء على الأموال في البنيان والمدن، والاعتداء على الأعراض، والاعتداء على الأنفس وتخويف الناس داخل المدن جهارا بحمل السلاح كله حرابا. مثلا لو أن جماعة في الاعتداء على الأموال هجمت على محل تجاري أشهر أحدهم المسدس أو سلاحه، وقام الآخر بأخذ المال من الخزنة أو أخذ أموال الناس أو أخذ المال من مكان العرض من الدواليب ونحوها كما في المجوهرات ونحوها، فهي حرابة. لكن لا بد أن تكون أمام الناس مثل ما يفعل بعض العصابات، تأتي وتنزل وتدخل في وضح النهار إلى المحل وتمارس هذا العمل، فهي حرابة وينطبق عليها حكم المحارب، سواء كانوا جماعة أو فردا. يدخل الفرد على المحل التجاري ويضع سلاحه على من عند الصندوق ويقول له أخرج لي المال. هذا التهديد أولا أشهر السلاح، ثانيا جهرة ولم يكن سرا، فحينئذ نحكم بكونه حرابة مع أنه داخل المدينة، لأنه وقع على ملأ وحصل به الخوف للناس وحصل به المحاربة لجماعة المسلمين وأفرادهم، وحينئذ يصدق عليه أنه حرابة. كذلك أيضا لو أن جماعة أو عصابة هجمت على رجل في بيته بقصد الاعتداء على عرضه والعياذ بالله، فأشهر أحدهم السلاح وقام الآخرون بفعل الجريمة أو قام بعضهم بالزنا والعياذ بالله أو الاعتداء على الرجال أو على الأطفال وعلى القصر، فهذه حرابة ولو أنها داخل البيت، لكن هذا دخول وهجوم على البيت نصوا على أنه يأخذ حكم الحرابة. هذا في الاعتداء على الأعراض. اعتداء على الدماء، حقدوا على رجل، عصابة أذاهم رجل فأرادوا أن يضروا به، فجاءوا جهرة أمام الناس ومعهم سلاحهم، فهددوا الناس أن يقف أحد أو يتعرض أحد، ثم أخذوا الرجل وقتلوه. هذه حرابة بالاعتداء على النفس. الأول، النوع الأول اعتداء على المال، حرابة بالاعتداء على المال. الثاني حرابة باعتداء العرض. الثالث حرابة باعتداء النفس. يستوي في المال أن يأخذوا أو لا يأخذوا المال، مثل إتلاف الأموال. فالعصابات التي تدخل إلى المدن في وضح النهار وتحت وطأة السلاح تكسر وتخرب وتفسد الأشياء، هذا يسمونه الإرعاب والخوف، فهم لا يريدون لا مالا ولا عرضا ولا قتلا، وهذا النوع يعتبر الجناية على جماعة المسلمين بالتخويف والإرهاب وإدخال الرهبة والرعب. تفعله العصابات من أجل أن تخشاها الناس، تفعله في المدن وتفعله خارج المدن. فخارج المدن تتسلط على أطراف المدن كالمزارع ونحوها فتقتل، لا تقتل أشخاص معينين مقصودين، ولكن تقتل الأشخاص لأجل أن يخشى منها، فهي تحدث الرعب وتحارب بإحداث الرعب. فمسألة قصدهم للمال، رغبتهم في المال، هذه ليست هي الأساس، إنما العبرة في إشهار السلاح وأن يكون ذلك جهرة، سواء قصدوا قتل الناس كما يحدث في قتل المعينين أو إحداث الخوف والرعب عندهم، أو قصدوا أموالهم أو أعراضهم، فجميع ذلك يعتبر حرابة، كله يعتبر من الحرابة وآخر حكم الحرابة. وفي دخولهم للمدن واعتدائهم على الأعراض واعتدائهم على الأموال واعتدائهم على الأنفس، أو مجرد الإخافة، مجرد الإخافة في الصحراء يقع باحتكار السبل. ذكر منه العلماء رحمهم الله أن يأتوا إلى الطريق التي يمشي فيها المسافرون فيقفون أثناء الطريق ومعهم السلاح، لا يقتلون ولكن لا يسمحون لأحد أن يمر إلا بإذنهم، أو لا يسمحون لأحد أن يمر حتى يدفع لهم ضريبة، هذا كله يعتبر قطع للسبيل وحرابة. وهذا الأصل الذي ذكرناه هو الذي تدل عليه معاني الشريعة. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن تخصيص الحرابة بالصحراء ضعيف، لأن الله لم يفرق بين الصحراء والبنيان، وجعل الأمر راجعا إلى محاربة الله ورسوله. وثانيا أنه لو كان العرنيين فعلوا هذا في الصحراء ونزلت الآية في حقهم، فإن هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإن إخافة الناس في المدن أعظم وقعا وأشد بلاء وأعظم جرأة وأعظم فسادا في الأرض، لأن إخافة المدن ليس كإخافة السبل، فسبل المسافرين الإخافة فيها نوعا ما تحتملها الناس، لكن أن يهجم على الناس في عقر دارهم وأن يحدث الخوف للناس في مدنهم وقراهم، هذا كله أشد من الذي اتفق عليه العلماء رحمهم الله، وهي الجرائم التي تكون في الصحراء خارج البنيان. وعلى هذا لا نحد مسافة ولا نحد مكانا، بل نقول العبرة بحمل السلاح على التفصيل الذي ذكرناه، السلاح وما في حكمه، وثانيا أن يكون ذلك جهرة حتى يتحقق فيه أنه محاربة لله ورسوله. يستوي أن يكون كما ذكرنا في البر وفي البحر وفي زماننا في الجو، فاختطاف الطائرات بإشهار السلاح، وسواء قصد أخذ مال المسافرين أو قصد الاعتداء عليهم أو قصد مجرد الإخافة، فالعلماء رحمه الله قرروا أن مجرد إحداث الرعب في أمن الناس وطمأنينتهم أن هذا خروج ومحاربة لله ورسوله. إذا لا نشترط عليه الصلاة والسلام، لا نشترط أن يكون الأمر فيه إغراء، سواء كان الإغراء بطلب الدماء أو الأموال أو الأعراض من الشهوات ونحيها. في حكم هذا الأمر ما كان بين الجريمتين، وهي مسألة الغيلة ومسألة الاستدراج. ففي حكم المحاربين الشخص أو الأشخاص الذين يستدرجون لفعل الجرائم من المدن، فعلى القول باشتراط الصحراء قرر بعض العلماء أنه لو استدرج امرأة أو استدر لفعل الزنا بها حتى أخرجها من المدينة ثم هددها وزنى بها، أو استدرجها أمام الناس بالقوة واختطفها، ما يسمى بالاختطاف الآن، أو استدرج صبيا لفعل الفاحشة والعياذ بالله، أو رجلا لقتله، هذا كله يعتبر حرابة. والفائدة، فإن إذا قلنا أنها جريمة، جريمة قتل، جريمة زنا، جريمة لواط، يسري عليها حكم الجريمة الخاصة، لكن إذا قلنا أنها حرابة يجب على ولي الأمر تنفيذ الحكم، ولو شفع فيه أهل الأرض كلهم ردت شفاعتهم، ولا يجوز لأحد أن يقف ويمنع من قتلهم على التفصيل الذي ذكرناه وصلبهم، أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا اعتدوا على الأموال على التفصيل الذي نذكره، لأن الحق فيها لله عز وجل. فالاستدراج بفعل الجرائم في زماننا، إعطاء المخدر يعني اختطاف الناس جهرة وإعطاء المخدر حتى لا يتحرك، أو ربط المجني عليه حتى لا يتحرك وأخذه أمام الناس، اختطافه من بيته أمام جيرانه تحت وطأة السلاح، اختطافه من عمله ومكتبه أمام زملائه تحت وطأة السلاح، وإخراجه من المدينة، كل هذا يعتبر من الحرابة، لأنه وجد فيه حمل السلاح ووجد فيه المجاهرة وقصد به ما ذكرناه، فهو في حكم الحرابة لأن شرطها قد تحقق فيه. يقول رحمه الله: وهم الذين يعرضون للناس. الناس هنا المراد بهم المسلمون ومن لهم حرمة كالذميين، فالذمي له حرمة المسلم، لا يجوز الاعتداء على ماله ولا على دمه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. فالكفار الذين يدخلون بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر أو من يقوم مقامه، أو دخل كافر بلاد المسلمين تحت أمان من امرأة مسلمة وتحت ذمة امرأة مسلمة لا يجوز أن يتعرض له، وذمة هذه المرأة كذمة المسلمين سائرين. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخلت عليه أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها وهو يغتسل، وفاطمة تستره بثوب يوم الفتح، فتح مكة، وقال من؟ قالت أم هانئ، قال مرحبا بأم هانئ صلوات الله وسلامه عليه، أكرم الصغير والكبير والذكر والأنثى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقالت زعم ابن أخي وهو علي رضي الله عنه، وكانت قد أمنت أحد قرابتها من الكفار، زعم أنه قاتل لرجل أمنته، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فدخل في جوار النبي صلى الله عليه وسلم وأمانه مع أنها امرأة، ولذلك نص عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى فقال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. وقتل الكافر المؤمن داخل بلاد المسلمين فيه وعيد شديد النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى على صاحبه غضب الله عز وجل عنه عليه وإعراضه عنه يوم القيامة والعياذ بالله، لأنه أخفر ذمة المسلمين. ولذلك لا يجوز أن يتعرض للذم والمؤمن والمعاهد، فمن له ذمة من مسلم فذمة المسلمين واحدة كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول يتعرضون للناس يشترط أن تكون لهم حرمة في دمائهم، إذا تعرضوا لهم في دمائهم، وفي الأموال على اشتراط القطع في السرقة يكون المال له حرمة على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. قوله بالسلاح أن يكون هذا التعرض مصحوبا بالسلاح، نعم يعرضون للناس
بالسلاح في الصحراء أو البنيان.
قال رحمه الله في الصحراء، هذا ظرف الجريمة، والبنيان يعني داخل المدن. وعلى هذا يرى المصنف رحمه الله وهو مذهب طائفة من أهل العلم أن الحرابة لا تختص بالصحراء، قدم الصحراء لأنها محل إجماع، وقال بالبنيان لأنها تابعة لذلك على الصحيح، وبينا أن الاعتداء في البنيان أعظم من الاعتداء في الصحراء. نعم.
فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
فيغصبونهم المال، ذكر رحمه الله يغصبونهم المال لأن كثير من قطع الطريق وإخافة السبل يقصد به أخذ أموال الناس، يغصبونهم المال، لكن الحكم لا يختص بغصب المال، فيشمل غصب المال والاعتداء على النفس والعرض. وحينئذ يكون من دقة المصنف أنه ذكر الأدنى للتنبيه على الأعلى، وذكر المال وإن كان أخف من إخافة السبل، لأنه ذكر المال لأنه أقل ما يكون في الحدود. طبعا السرقة لأن فيها قطع لليد والرجل من خلاف في الحرابة فذكر المال، وإلا فالاعتداء لو أنهم قصدوا الأنفس تعرضوا للناس بقصد قتلهم. هناك مثلا بعض الجرائم وبعض المجرمين أعاذنا الله وإياكم من شرهم وبلائهم، وأعاذ المسلمين من فتن المفتونين وبلائهم، يقصدون قتل الناس، يعني يخرجون بالسلاح بقصد قتل الناس واستباحة دمائهم، يكون هذا عن حقد على المجتمع أو نوع من الإرعاب للمجتمع والإرهاب والتخويف له، فهذا يدخل في الحرابة. فالمصنف ذكر المال لكنه لا يقصد تخصيص الحكم بالمال، فينتبه لهذا، فقال يغصبونهم أموالهم، هذا على أن الكثير والغالب في الاعتداء أن يكون من أجل الأموال. يقع أيضا بالاعتداء على الأعراض، فلو كان مثلا في منطقة يغشاها النساء أو أماكن تجمع النساء في الأفراح، جاءوا أشهر سلاحة عليهم، اختطف امرأة أو فعل فعلا أو مجرد إشهار للسلاح وإخافته لهم يعتبر من الاعتداء على العرض، وإن لم يفعل الجريمة لكنه يأخذ حكم على التفصيل الذي سيأتي من كون يوفى من الأرض ويخوف كما خوف المسلمين، وسيأتي إن شاء الله بيان عقوبة كل جناية واعتداء. فالمصنف المقصود أن المصنف لا يقصد تخصيص الحكم بالاعتداء على المال، وأن الاعتداء على الدماء بالقتل، والاعتداء على الأجساد بالضرب، والاعتداء على السوءات والأعراض بالانتهاك وفعل الفواحش، كل هذا يعتبر من الاعتداء. ولو سلم من الاعتداء بحيث تجرد الفعل وصار محض تخويف فإنه إرهاب واعتداء على أمن الناس، وهذا يعتبر جريمة وله عقوبة أيضا في حد الحرابة. نعم.
مجاهرة لا سرقة.
مجاهرة، هذا الشرط الثاني الذي ذكرناه، أن يكون جهارا لا خفية لا سرقة. ولذلك لأن لما كانت الجناية على المال إذا كانت خفية فإنها سرقة، قال لا سرقة لا الإضراب، أي أنه لا يشمل حد السرقة، فالسرقة لها حكم خاص. فلو أنه اعتدى على المال خفية فإنه يحكم بكونه حد السرقة ولا يحكم بكونه حد حرابة. نعم.
فمن منهم قتل مكافيا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.
يقول رحمه الله فمن، من هذه من صيغ العموم، والمجرم في جريمة الحرابة يشترط فيه أول شيء أن يكون مكلفا بالغا عاقلا. فلو كانت هذه الجريمة جريمة الحرابة من مجنون رفع السلاح وهدد، فهذا لا يقام عليه حد الحرابة لأنه مجنون وغير مؤاخذ. ولو كان صبيا فإنه أيضا لا يقام عليه حد الحرابة، لكن لو اشترك الصبي مع البالغ والمجنون مع المكلف غير المجنون العاقل، فهل هذا الاشتراك شبهة يسقط الحد عن الشريك؟ الصحيح أن اشتراك المكلف مع غير المكلف لا يسقط الحد عن المكلف، وأن هذا لو فتح بابه لاستطاع أهل الجرائم أن ينفذوا جرائمهم عن بواسطة غير المكلفين. فلو قال قائل طيب وجود المكلف شبهة، نقول لا، غير المكلف شبهة، نقول غير المكلف كالآلة، فلو أن مكلفا أمسك حية وأنهشها لشخص فقتلت الحية لقلنا إنه قاتل، فهو الذي أغرى الصبي وهو الذي دفعه وهو الذي حفزه، وربما هدد الصبي أن يخرج معه ولربما أغراه. وهكذا بالنسبة لضحكي وعبثي بالمجنون حتى يطيعه، كل هذا وقد تقدم معنا في باب القتل، الاشتراك بين المكلف وغير المكلف لا يسقط الحد عن المكلف. ولذلك الذي عليه العمل أنه لو اشترك الصبيان مع البالغ وفيهم واحد بالغ سقط الحد عن الصبيان وأدبوا بما يعني يتناسب مع سنهم، لأن فيهم المميز وغير المميز، وفصل في الصبيان، ولا يعني هذا أن نطلقهم هكذا، وإنما ينظر فيهم، فمن كان منهم مميزا له حكم، من كان غير مميز له حكم. وأما بالنسبة للمكلف فإن الحكم أنه يقام عليه حد الحرابة، ولا موجب لإسقاط الحد عنه، ليس عندنا دليل على إسقاط الحد عنه. فكون شريكه غير مكلف لا تأثير له في مؤاخذة الشرع لهذا النوع من المكلفين. وعلى هذا فإنه لو اشترك من يسقط عنه الحد ومن لا يسقط عنه الحد وجب الحد. كذلك أيضا قول من يشمل النساء، فلو أن عصابة من النساء اتفقت على جريمة الحرابة، فالجمهور على أن النساء يطبق وينفذ عليهم حد الحرابة كالرجال. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله في ظاهر الرواية عنه، وإن كان بعض أصحابه قد قال بقول الجمهور كالطحاوي وغيره، وبينوا أن المرأة والرجل على حد سواء، وعليه فإن النساء يقام عليهن حد الحرابة كالرجال. ومن هنا قال المصنف ثمن، وشمل الذكور والإناث، وشمل المكلفين. والمراد بقوله من؟ قلنا المكلف الملتزم وهو المسلم أو المعاهد أو الذمي الذي المسلم أو الذمي الذي التزم بأحكام الإسلام. قال رحمه الله: فمن
منهم قتل مكافيا.
فمن منهم قتل، جريمة الحرابة تختلف بحسب اختلاف الجريمة، وهذا فيه تفصيل عند العلماء رحمهم الله، سنرجع إن شاء الله إلى الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الصواب وأن يلهمنا الحق فيما اختلفوا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما الفرق بين الحرابة والغصب أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكل من الحرابة والغصب فيها مغافصة ومعافصة ومغالبة، يشتركان في هذا المعنى، كل منهم يقهر المجني عليه للوصول إلى جريمته من أخذ المال ونحو ذلك. لكن الفرق من وجوه: الوجه الأول أن الغصب يكون في الأموال الذي عبر عنه العلماء رحمه الله، والحرابة لا تختص بالأموال كما ذكرنا، تكون في الأموال وغير الأموال. أن الغصب ليس في اعتداء على النفس، والحرابة كذلك فيها اعتداء على النفس، ليست كذلك بل فيها اعتداء على النفس، وهذا راجع أيضا للفرق الأول. ثالثا أن الحرابة فيها تهديد بالسلاح، والغصب ليس فيه تهديدا بالسلاح. والرابع أن الغصب في كثير من الصور يكون في نوع من الشبهة، يعني الجار يأخذ شبر من جار يقول هذا حقي، ويكون في نوع من الشبهة ونوع من الاحتيال ونوع من قد يكون شبهة حتى بالنسبة له هو، يظن أنه حقه وهو في الحقيقة غاصب لمال أخيه. هذا من أهم الفوارق. الغصب لا ليست في عقوبة بالحد، وإنما فيه التعزير إذا ثبت، والحرابة فيها عقوبة وفيها حد مقدر، هذا من ناحية الأثر. الغصب يسقط بعفو المغصوب منه، الحرابة لا تسقط بعفو المجني عليه، لو أن المجني عليه قال سامحت فإنه لا يسقط الحد. الغصب يجوز ويستحب العفو عن الغاصب ومسامحته لعظيم الأجر، قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الحرابة لا يجوز للإنسان أن يتنازل فيها عن حقه، ولذلك حتى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الإجماع على أن المحاربين لا تجوز مسامحتهم، يعني ما يقول والله عفوت عنهم، لأن هذا أمر عظيم جدا. حتى ولو عفا قلنا لا يعتد بعفوه، لكن يقولون من ناحية المكلف نفسه لا يجوز له أن يسامح، لكن في الغصب يشرع له ذلك بل يستحب. وهذا فيما يظهر من بعض الفوارق بين جريمة الغصب وجريمة الحرابة، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان المجني عليه يملك سلاحا وغلبه الجاني، فهل يكون الجاني محاربا أيضا أثابكم الله؟
العبرة بوجود الفعل، المجاهرة وحمل السلاح، بغض النظر عن كون المجني عليه عنده سلاح أو ليس عنده سلاح. فقد يكون عند المجني عليه سلاحان مو سلاح واحد، ولكن أمامه 20 واحد مسلحين، ماذا يفعل؟ وقد يكون عنده سلاح ولكن لا يستطيع أن يتحرك لأن السلاح على رأسه. فإذا مسألة كونه محصن لنفسه أو عنده ما يدفع لا يسقط الحرابة. الحرابة سلوك إجرامي وجريمة وانبعاث للأذية والضرر، يستوي فيه أن يكون المجني عليه قادر على الدفع أو غير قادر على الدفع، ومن هنا لا يكون حرابة ولو كان المجني عليه مسلحا. نعم
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا سمعنا الفتوى في الدرس، فهل يجوز لنا أن نقول قال الشيخ فيها كذا إذا سألنا أحد أثابكم الله؟
هذه المسألة تعرف عند العلماء في بنقل الفتوى. نقل الفتوى له صورتان. الصورة الأولى النقل الحرفي للسؤال الحرفي أو المشابه، فإذا كان الذي سئل عنها الشيخ هو الذي وقعت عنه المسألة خارج الدرس، أو ينقل حرفيا فتوى وليس مجيبا عن سؤال، نقول جلست في الدرس وسمعت شيخ الشيخ يقول كذا وكذا، هذا أبدا رخص فيه العلماء وأجازوه، ويستحب للإنسان أن ينشر العلم، ومن أراد أن يبارك الله له في علمه فليحفظ ما استطاع ويكون وعاء خير، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض القيعان التي أمسكت الماء وأنبتت الكلى وشرب الناس منها وأكلت الدواب من الكلى، فهذا حال أعظم الناس انتفاعا، ينتفع بالعلم في نفسه ثم يبلغه للغير، وهو السنة في العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذا أول شيء، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالرجوع إلى الناس، أي شخص يجلس مجلس علم ويسمع فيه آية أو حديث أو علما ينتفع به ينشره ويبين للناس، وإذا نشرت العلم أسقطت عن نفسك مسؤولية عظيمة، وإذا لم تنشره لا زال أمانة في عنقك حتى تبلغه، وهذا معنى قوله عليه السلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فمن جلس في مجالس العلماء ووجد الحكم أو وجد المسائل أو الفتاوى ينشر هذا بين الناس إبراء وإعذارا إلى الله عز وجل، خاصة في المحرمات والمنكرات والحقوق والواجبات، فالأمر أشد والمسؤولية أعظم. تقول مثلا جلست عند الشيخ فبين أنه يجب فعل كذا أو يحرم فعل كذا، هذا واجب على المسلم. ثانيا إذا كان النقل لفتوى أو كان النقل بالمعنى، فتوى تشبه الفتوى التي قيلت للشيخ، أو كان الناقل لم ينقل حرفيا، في الحالة الأولى ينقل نقلا مجردا ليس مقابل فتوى، يعني ما سئل هو قال سمعت الشيخ سئل عن مسألة كذا وكذا فقال فيها كذا وكذا، ما جاء يجيب ولا يحكي الفتوى جوابا للسؤال، فهذا مرخص فيه كما ذكرنا وهو من حمل العلم وهو مستحب. لكن أن يأخذ الإنسان فتوى في مسألة ثم يسمع سائل يسأل مسألة فيفهم بحسب فهمه وتقديره أن المسألة التي في الدرس هي المسألة التي تشبه المسألة التي أمامه والتي يسأل عنها، فهذا شدد فيه العلماء رحمهم الله. يشترط أن يكون عالما بالمسألتين، هل هما في حكم المسألة الواحدة أو مختلفتان، فإن شك وجب عليه السكوت ما ينقل حتى لا يخلط، يقول للسائل إذا بالشيخ واسأل ما هي مشكلة، لو قال قائل كيف يكتم العلم نقول ما في كتمان علم، هذه مخاطرة، لأنه لربما كان المسؤول عن الآن غير المسؤول عن الذي أجاب أو حصلت الفتوى عنه، فلذلك لا يجوز في هذه الحالة أن ينقل الفتوى إلا إذا كان ضابطا للسؤالين، عنده طالب علم بعض طلاب العلم من خلال التجربة والجلوس مع العلماء والمشائخ تصبح عنده ملكة ودرجة من الفهم والوعي يميز بين المسائل، لأن من طلاب العلم من فتح الله عليه في فهم في الفقه، منهم من فتح الله عليه في فهم عبارات العلماء في المتون، ولكنه لا يعرف الفتاوى ولا يحسن نقلها ولا يحسن الإفتاء، ولو طلبت منه أن يدرس كتابا لأبدع وأجاد وفتح الله عليه في ذلك. ومنهم العكس لا يحسن شرح الكتب ولا يحسن تحرير العبارات وبيان معانيها ودلالاتها، ولكنه ما إن يسمع سؤالا إلا وضبطه ولا يسمع جوابا إلا حرره، فعنده ملكة في فهم الفتاوى، وتجد بعضهم عنده شغف يسمع الفتاوى ثم يقرأ السؤال مرتين ثلاثة ويحدد عناصر السؤال ثم يحدد عناصر الجواب ويكثر من قراءة فتاوى المتقدمين وبالأخص المتقدمين لأن فيهم انضباط في العبارات وانضباط في الفتاوى. فلما تصبح عنده هذه الملكة التي يغلب معها الظن السلامة يغلب معها في الظن السلامة يجوز له حينئذ إذا غلب على ظنه أن هذه المسألة هي المسألة التي سئل عنها. مثل الشيخ مثلا لو أنه أيام طلبه مع الشيخ سمع الشيخ يسأل عن مسألة ثم سئل عن مسألة مشابهة لها وهو يعلم أن الجواب واحدا فإنه حينئذ ينقل جواب شيخه وسواء أسنده أو لم يسنده لكنه عن علم ومعرفة فهذا نقل للفتوى محرر عنده ملكة يفهم بها السؤال وموارد الفتوى ويفهم به الجواب ومقصود من الجواب فحينئذ تغلب أو يغلب على الظن السلامة هذا يجوز في النقل. أما المحفوظ عند العلماء رحمهم الله تشديد في نقل الفتاوى وعدم قراءتها على الناس خاصة إذا كانت في المسائل الدقيقة مثل مسائل البيوع ومثل المسائل التي فيها تفصيل. أما المسائل الظاهرة المحرمة التي نهى الله عنها ورسوله وفيها فتاوى مثل فتاوى تحريم المحرمات من الزنا والخمور ونحيها من المحرمات الظاهرة والعبارات فيها واضحة والمسؤول عنه واضح حتى للعوام الناس هذا لا بأس بحكايته ونشره وهذا من نشر العلم ويؤجر الإنسان على ذلك. وهنا ننبه على أن طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص على البركة في هذا العلم فأعظم الناس بركة في العلم أعظمهم نفعا للمسلمين وأعظم الناس بركة في العلم أعظمهم جمعا له وعملا به ودعوة إليه. ومن هنا قال الله عن نبي من أنبياء وجعلني مباركا أينما كنت فما بورك النبي إلا بالنبوة والنبوة فيها خير كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك فبركة النبوة وبركة العلم نشره. ولذلك أمر الله نبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ ما أوحي إليه وأن يبلغ ما أنزل إليه وهذا كله يحتم على المسلم أن يحرص على نقل علم العلماء ولا يشترط أن يكون في الأجوبة والفتاوى فعلمهم لا يختص بذلك وإنما يشمل جوانب عديدة خاصة فيما تعظم الحاجة إليه والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ هل يجوز أن يدعو المصلي بلغته في السجود إذا لم يعرف اللغة العربية أثابكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيجوز للساجد أن يدعو بلسانه وبالعربية وذلك لأن النصوص عممت في شرعية الدعاء كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولم يرد اشتراط أن يكون عربيا إنما يكون اشتراط العربية في الأذكار الخاصة كالتشهد والتكبيرات والتسميع والتحميد ونحوه مما يشترط به التعيين. وأما بالنسبة للدعاء فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه يجوز للمصلي أن يدعو بلغته ولسانه والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ امرأة تسأل وتقول هي تصوم وتصلي ولكنها لا تحس بأنها تصلي وأيضا تصوم ولكن لا تحس أنها صائمة فتفطر هذه الصائمة ولو أذنبت ذنبا توقفت عن كل عمل صالح نرجو التوجيه أثابكم الله.
هذه الأخت نوصيها ونفسها بتقوى الله عز وجل وأن تتحرى الحق والصواب فليس من الصواب هذا الاعتقاد والغلو في العبادة أنها لا تحسب نفسها في عبادة إلا إذا شعرت شعورا تاما كاملا. من هذا الذي يصلي صلاة تامة كاملة؟ من هذا الذي يصوم صياما تاما كاملا؟ تولى الله جبر كسر عباده وتكميل نقصهم ورحمة ضعفهم فعلى هذه الأمة من إماء الله أن تتقي الله في عبادتها لربها، وأن لا تشدد على نفسها، فإن هذا من الشيطان. صومي وصلي، فإن حضر قلبك في الصلاة ففضل من ربك عليك، وإن شغلت أو ذهلت عن بعض الصلاة فلا تقطعيها، بل أتم الصلاة، وإذا كنت في آخر الصلاة فتندمي على فوات ما فات من الخشوع، يبلغك الله الأجر تاما كاملا. وبهذا تغيظين الشيطان وتقهرين عدو الرحمن، فإن العبد الصالح إذا حصل منه ذنب أو حصلت منه خطيئة وقال خلاص أنا ماني من الصالحين، سأترك طلب العلم، سأترك مجالس الصالحين، ويأتي الشيطان يقول كيف تجلس مع الأخيار، وكيف تجلس وأنت سمتك طيب، وأنت تفعل وأنت تفعل وأنت تفعل. هذا كله من تخذيل عدو الله قاتله الله، من تخذيل عدو الله الشيطان الذي قعد بين العبد وبين ربه. والله أرحم بعباده من أنفسهم بأنفسهم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعبد يبحث عن مرضات الله عز وجل، فإذا حصلت منه الهنة أو حصل منه التقصير ندم، والندم بعد المعصية والندم بعد فوات الطاعة يبلغ العبد الأجر كاملا، وبهذا يصفع عدو الله على وجهه ويقتله من الغيظ، حتى إنه لربما كرر هذا مرات فلا يعود الشيطان إليه، لأنه يجده يربح. كلما جاء وأوقع في معصية ندم ندما صادقا واشتكى إلى ربه. من أسعد اللحظات وأجملها أن الإنسان إذا أصابته الهنة والزلة فانكسر قلبه وذلت رقبته وفاضت بالدمع من خشية الله عيناه، وقال رباه رباه اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، فرح الله بتوبته، فرح الله بهذا الشعور وبهذه الإنابة وبهذا الإقبال، ونادى في ملائكة قدسه: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. من هذا الذي تريده المرأة؟ ماذا تريد هذه المرأة؟ أتريد امرأة كاملة لا نقص منها في العبادة؟ لو أن امرأة أتمت عبادتها لكان ماذا يحدث في الدنيا؟ لو كان كل من يصلي صلاته تامة كاملة، وكل من يصوم صيامه تاما وكاملا، والله لتغير وجه الأرض. لو كانت العبادة من الناس تامة كاملة لرحمهم الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كلنا تحت رحمة الله عز وجل، وكلنا تحت لطفه وبره وإحسانه. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. يا أمة الله، عليك أن ترفقي بنفسك وأن تتقي ربك، وأن لا تترك الخير ولا تزهدي، بل إن تسلط الشيطان على المطيع بعد طاعته دليل على أن فيه خيرا، وأنه يلتمس منه مواطن الضعف. فاقتل عدو الله عز وجل بغيظه، وأصبه في مقتله بالتوبة الصادقة لله عز وجل. ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر منه مع العبد مثل ساعة التوبة. ما من عبد يتوب إلى الله عز وجل إلا كانت ساعة حنق وغيظ على عدو الله إبليس، هذه الساعة المريرة القاتلة، حينما يجد العبد يفعل المعاصي ويذنب ثم يتوب إلى ربه فيرجع كيوم ولدته أمه بالتوبة الصادقة. ليس معنى هذا الجرأة على المعاصي، وليس معنى هذا الاستخفاف بالمعاصي، لا، تبذلي كل الأسباب على أن لا تعصي الله عز وجل. فإذا وقع منك شيء من المعصية مباشرة بعد المعصية أحسنت الظن بالله وأقبلت على الله وصدقت مع الله عز وجل، وأبشري من الله بكل خير. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا بد من الجمع بين الرغبة والرهبة، لكن وهبة لا تصل إلى درجة ترك الطاعات، فهذا خوف كاذب وخشية كاذبة. الخشية التي تحمل على كمال الطاعات خشية صادقة، والخشية التي تحمل على حسن الظن بالله عز وجل مرفوقة بالرجاء في الله سبحانه وتعالى خشية صحيحة على منهج من الكتاب والسنة، يرجون رحمته ويخافون عذابه، وهما جناحا السلامة للعبد. ولكن أن تكون سببا في ترك الطاعات والإعراض عن الله عز وجل، هذا قنوط من رحمة الله والعياذ بالله، وسوء ظن بالله. ومن أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه، بل الله كريم وأكرم سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم سبحانه وتعالى، ليس كريم بل أكرم سبحانه، وأفعل وأكرم تدل على بالغ الكرم منه سبحانه وتعالى. ننصح هذه المرأة وننصح كل مسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يصدق الرجاء في الله عز وجل. ومن أحسن ظنه بربه رجي له الخير في دينه ودنياه وآخرته، والله تعالى أعلم. طيب، أحب أن ننبه على أمر في ختام هذا الدرس. نظرا لبعض الظروف الصحية أستأذن من الإخوان بعد الصلاة، قد لا أستطيع أن أطيل الوقوف ولا الجلوس، فيسمح لي بعض الإخوة، يعني ما أريد أحد يخرج من المسجد، يعني اقتصر الإخوان عن السؤال داخل المسجد ما أمكن. كذلك إذا ركبت في السيارة، لأني حقيقة وجدت حرجا شديدا، وأجد من بعض الإخوة أصلحهم الله بعض التصرفات أرجو من الله هي يراد بها الخير، لكن لا يعرفون ماذا تحمل بالنسبة لي، وأنا حساس جدا يعني من بعض تصرفاتهم. يعني بعضهم يكون معي من الكرسي ومن المسجد إلى باب السيارة صامتا لا يتكلم، وأقف بعض الأحيان ثواني ما أحد يسأل، فإذا جيت أبغى أركب السيارة يا شيخ عندي سؤال، ما يصلح هذا يا إخوان، لا بد أن يكون هناك منهجية وانضباط. وأنا والله من أحد ما عندي أن لا أخرج إلا وكل واحد يسأل، وأنتم تعرفون طيلة 13 سنة الماضية الله يتقبل، يعني أرجو من الله أني ما بخلت حينما كانت الصحة تعين على ذلك، لكني والله تألمت جدا، خاصة إذا كان بعض طلاب العلم، أوصيهم أني إذا وصلت السيارة أن لا يكون هناك سؤال، فإذا بهم يكررون هذا، ولاحظت هذا على بعض الإخوان 3 مرات والأربع مرات، الذي يحزنني ويؤلمني أقول كيف طالب علم، أقول له لا تخرج ويخرج، كيف غدا سيحمل العلم وكيف سيبلغ علم إذا كان الآن في وجهي لا يسمع ولا يطيع؟ والله يحمل هذا في قلبي رسالة مؤلمة، والله يعلم كم رجعت وأنا مجروح القلب من هذه التصرفات حينما أقول كلاما ولا أجد سمعا وطاعة، وهذا مؤلم جدا. يعني حتى كان بعض مشايخنا ربما يغضب غضبا شديدا، ولربما حرم الرجل من السؤال من شدة تألمي من هذا، لأن هذا يعني رسالة أن طالب العلم إذا كان في وجهك يعصيك ماذا تتوقع في غيبتك، وكيف تتوقع أن يكون طالب علم مثالي إذا كان لا يبالي بمثل هذه الأمور والمشاعر. فرجائي كل الرجاء أن يكون هناك تقدير ببعض الظروف. يسأل الإخوة ما دمت في المسجد، فإذا خرجت أرجو وأكرر الرجاء ألا أخرج إلا لوحدي، لا يتبعني أحد ما أمكن. عند السيارة بالنسبة للإخوان الذين يخرجون من الخارج وقابل عند السيارة، رجاء إذا ركبت السيارة أو أردت الركوب أن يعذروني وألا يؤخروني. ما هو الحل؟ المسؤولية علي أني أجيب عن الأسئلة، وأقولها صراحة، كل شخص يكتب ما شاء من سؤال ويكتب رقم تلفوني أنا أتصل عليه ومستعد أتصل عليه، لكن بشرط أن يكون السؤال في مقدوري أن أجيب عنه، ليس كل سؤال يجاب عنه. فرجائي التقيد بهذا ما أمكن، وأحمل الإخوان الذين يقتربون من أهل العلم مسؤولية، ليس في هذا الدرس، في كل درس، أن ينتبهوا لمشاعر أهل العلم. وأخشى والله ثم والله على الإنسان إذا جرح أهل العلم أخشى عليه، لأني ما عرفت من سنة الله عز وجل طالب علم يكون مثاليا وهو لا يراعي مشاعر من يأخذها. فلذلك أكرر، لأن الأمر أصبح فيه شيء من الإحراج، والله ثم الله لا يغير في قلبي شيء، المحبة موجودة والرغبة موجودة، وما جئت من المدينة إلا من أجلكم دون من ودون عالي، لأن هذا فرض علي وواجب علي، لكني لا أحب أن أركب السيارة وشخص يقول عندي سؤال وأنصرف عنه، والله إني لا أعدها طعنة في علمي، وعد أني مقصر حتى أني أحتقر نفسي، ويعلم الله أمقت نفسي لو أني ركبت السيارة وشخص عنده سؤال لم يسأل، فأعذر إلى الله. الشيخ زكي والإخوان موجودون، أي شخص يريد أن يكتب يكتب ما شاء من السؤال، عنده مشكلة مثلا الآن مشاكل خاصة أصبحت لا أطيقها. المشاكل الخاصة في الأصل التي نقف معها مع بعض الإخوان أمور سرية لا يمكن السؤال عنها أمام الناس، تحتاج أن تنفرد بالشخص أكثر من 30 مرة في درس جدة ومكة. يا إخوان أقول لهم إذا كان السؤال لا يمكن السؤال عنه أمام الناس يمكن أن يكون سؤالا خاصا. ماذا يحدث؟ يا شيخ عندي سؤال خاص. طيب لما يأتي السؤال الخاص كيف أطلب العلم؟ هذا السؤال الخاص. طيب كيف تطلب العلم؟ اسأل أمام إخوانك. تحرى درس تأتي وتسأل مثلا عن نوعية، عن أدب من أداب طلب العلم، عن منهجية من طلب العلم، تركز تنظم سؤالك، ما تنتظر من الشيخ أنه كل شيء. تعرف عبء الدرس والجهد والتعب، ينبغي أن يقدر أوضاع الناس وأن يكون هناك منهجية وأن يكون هناك انضباط. فلما يأتي في الأسئلة الخاصة وجدت كثير منها أنها ما هي أسئلة خاصة، وأنا وأكرر وأقول يا إخوان أريد أسئلة منهجية، أسئلة خاصة تستحق السؤال. ومع ذلك موجود الحمد لله نوعيات في بعض الأحوال وبعض الظروف نعم، لكن أي مشكلة خاصة يحتاج إنسان يكتب فيها ما شاء، والإخوان كما ذكرتكم ملتزمون بإيصالها لي، وأي درس أي سؤال في أي درس من دروسي ثقوا أني أطلع عليه وأني أقرأه، وأن جميع الأسئلة بأقرأها يعني التي تصلني أقرأها تامة كاملة. لكن إذا تيسر بعضها أجيب عنه، بعضها ما تعرض في الدرس لكن يكون الجواب عنها أثناء الدروس، لا أغفل إن شاء الله شيئا، يعني ثقوا ثقة تامة إن شاء الله لا زال الأمر على خير، ولكني أحب أن يلتزم الإخوان بهذا ما أمكن. نسأل الله بعزتي وجلاله أن يمدنا وإياكم بعونه وتوفيقه وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك.